السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، كان هناك سؤال في اللقاء السابق عن الموجود، هل يصح أن يقول الإنسان أن الله تبارك وتعالى موجود؟ بعض أهل العلم يذهبون إلى عدم جواز قول الإنسان أن الله عز وجل موجود، وإنما نقول أنه حق، هكذا قال بعض أهل العلم في فتوى. قالوا لأن موجود هذه لم تأتي في نص، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن تثبت أنها اسم لله تبارك وتعالى. فنقول مثلا أن من أسمائه الموجود، هذا غير ثابت وغير صحيح. ومن العلماء من قال يجوز أن يخبر الإنسان أن الله موجود ولا يسمي الله تبارك وتعالى بأنه موجود، واستدلوا بنصوص كثيرة. لوجدوا الله توابا رحيما، ووجد الله عنده، وغير ذلك من النصوص التي تثبت الإخبار عنه تبارك وتعالى بالوجود وعليه. فمن الممكن أن يخبر الإنسان عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود. نعود إلى ما نحن فيه، وهو شرح الرسالة التي تسمى بتفسير كلمة التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول بعد ذلك: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته. وأتحدث الآن على هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويبين أن المراد فيها شروط، ولا يقصد بفضل هذه الكلمة وأن نجاب بها يوم القيامة أن تقولها بلسانك فقط بغير هذه الشروط السبعة التي ذكرها العلماء والتي نتحدث عليها اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه. إذن في مرة يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا، إذن لابد من عمل القلب في قولها، وفي رواية صادقا، إذن لابد من تصديق هذه الكلمة وتصديق ما جاءت به من شرع. وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إذن لابد أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجبرائيل، فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ مراده عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن هذه الكلمة لها شروط ولها معنى، ولا ينتفع قائلها بها إلا إذا اعتقد معناها ونفذ هذه الشروط السبع حتى يجيء يوم القيامة من أهلها. أولا، لا بد بداهة حتى تنتفع بهذه الكلمة، لا بد من معرفة معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. هذا معنى معلوم بالنسبة إلى بعض الناس، وبعض الناس عندهم هذا المعنى فيه شيء من الخلط. لا إله، من هو الإله؟ علماء اللغة يقولون الإله في اللغة معناه أله، بمعنى عبد، والإله هو المعبود. تنبه أن الإله هو المعبود، فقولي لا إله إذن لا معبود إلا الله. هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح باعتبار وخاطئ باعتبار. خاطئ باعتبار أن ثم آلهة غير الله تعبد ولكنها آلهة باطلة سماها عبادها آلهة. فالواقع يقول أن ثم من يعبد من دون الله تبارك وتعالى في الأرض، فهل يصح أن تقول لا إله إلا الله؟ كما قلنا في اللقاء السابق لابد من تقدير، لا إله بحق إلا الله، أو لا إله يعبد في هذا الكون إلا الله، أو مستحق للعبادة في هذا الكون إلا هو تبارك وتعالى. ولكن معنى الإله ماذا؟ هو المعبود. طب المعبود بحق أو معبود بباطل؟ لم يفصلوا في هذا، ولكن ما نعتقده أن الإله الحق هو الإله المعبود بحق، وهو الله تبارك، وهو الله تبارك وتعالى المعبود المطاع، هكذا يقول علماء الشريعة. كيف أله عبد؟ هذا قول أهل اللغة. ومن العلماء من يقول، من اللغويين من يقول أله بمعنى، يقولون إنه مأخوذ من أله يأله إذا تحير، لأن العقول تأله في عظمته، تتحير في عظمته تبارك وتعالى. وكلا المعنيين من الممكن أن يدمج في بعضهما لا إشكال. يبين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى معنى الإله الحق، فيقول فالإله هو الذي تألهه القلوب، يقع في قلبك من التعظيم لله تبارك وتعالى الشيء الكثير عبادة واستعانة تستعين به تبارك وتعالى، ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما. يقول والله عز وجل له حق لا يشرقه فيه غيره، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يخاف إلا منه تبارك وتعالى، ولا يطاع إلا هو تبارك وتعالى. ويقول ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له، هيبة له وإجلال ومحبة وخوفا ورجاء. فهل كفار قريش كانوا يعبدون هذه الأصنام ويخافون منها ويعظمونها ونحو ذلك؟ لا، بل كان الإنسان يصنع في أول النهار إله من العجوة، فإذا جاع في المساء أكله، فإذا لم يفعل له، إذا قدم له القرابين ولم يفعل له ما يريد وقضى الله عز وجل بخلافه يذهب فيسبه ويضربه ونحو ذلك. فهل هذه آلهة بحق؟ لا، هذه آلهة بباطل، اجتالتهم الشياطين فلبست عليهم هذا الأمر وصاروا يعبدون هذه الآلهة. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا هو تبارك وتعالى. لماذا نحن نعيد تفسير كلمة التوحيد وننص عليها كثيرا؟ لأن بعض الناس يعتقد خلاف هذا. بعض الناس يقول مثلا لا رازق إلا الله، هل هذا معنى صحيح؟ ها، معنى لا إله إلا الله أي لا رازق إلا الله، لا نافع إلا الله؟ فقط يعني مثلا إذا قلنا أن معنى لا إله إلا الله يعني لا نافع إلا الله أو لا رازق إلا الله، طيب الله عز وجل يقول إيه؟ ولئن سألتهم من هم؟ الكفار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله. انت تفكر أبو لهب وأبو جهل لو قلت له مين اللي خلق السماء والأرض هيقول لك هبل، هيقول لك اللات، لا هيقول لك الله تبارك وتعالى. إذا قلت له هل الله تبارك وتعالى هل سمى إله في السماء؟ يقول نعم هناك إله في السماء. ولهذا لما جاء هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي وكان لم يسلم بعد كم إلها تعبد؟ قال 10 أو نحو ذلك. فقال من لرغبتك ورهبتك؟ فقال الذي في السماء، يعني الذي أخشاه وأرجوه فعلا وألجأ إليه في المضار من؟ الذي في السماء يعظمه. فقال اترك 10 واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمات إلى آخر الحديث. إذن هم كانوا يعتقدون ماذا؟ يعتقدون وجود الله، مش هذا الإشكال. كفار قريش والكفر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزيله لم يكن هو هل الله عز وجل في السماء موجود أم لا، لا، وإنما اعبدوا إلها واحدا، اتركوا كل هذه الآلهة واعبدوا ماذا؟ واعبدوا إلها واحدا. هكذا لما سئل أبو سفيان من قبل هرقل فقال ماذا يأمركم، ماذا يقول لكم هذا النبي؟ قال يأمرنا بصرف الأرحام وكذا وكذا، ويقول اتركوا ما كان عليه آباؤكم واعبدوا إلها، واعبدوا إلها واحدا. لا لا يريد هذا، يريد يعبدوا هذه الآلهة ويعبدوا أيضا الله تبارك وتعالى، وأن هذه وسائط بينهم وبين الباري تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دونه إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، ها قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعني إذا سألت هل اللي خلقك هو بالده اللي أنت بتسجد له ولا الله، يقول لا اللي خلقني من الله، ولكن أنا أعبد عياذا بالله، هو يعبد هذا الإله تقربا ويجعله واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه الصورة التي ذكرت، وانظر إلى من يأتي إلى قبر من القبور فيقول له اشف ابني، نقول له أنت الآن جعلت مع الله إله آخر، الله عز وجل هو الذي يشفي وهو الذي إليه الأمر كله. يقول لا أنا لا أستطيع أن أدعو الله، أنا عندي معاصي وغير، بل أدعو هذا الولي وهو يوصلني إلى الله. هل تجد فارق بين هذه الصورة وبين الصورة التي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية؟ يقول يا أخي أنا أؤمن بالله، طب ما هو برضه أبو لهب كان يعتقد أن الله عز وجل موجود ولكن لا يوحده، يتخذ معه آلهة أخرى كما أنت تتخذ أيضا آلهة أخرى مع الله تبارك وتعالى بالسجود للقبور والذبح لها والنذر لها ودعاء غير الله تبارك وتعالى، فإن كل هذا من الكفر عياذا بالله. إذن لا إله إلا الله هذه لها أركان، لها أركان، لها ركنان. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ماذا؟ يقول في المتن فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. يبقى مش إمام، مش إثبات فقط، ده هناك نفي وهناك إثبات. لا إله هذا نفي والإثبات، هذا نفي، لا إله لا توجد إله إلا الله هذا إثبات، بس قدرنا هنا فقلنا لا إله بحق. لماذا؟ لأن هناك آلهة بتعبد من دون الله في الأرض وهي آلهة باطلة، ولهذا قلنا لا إله بحق إلا الله تبارك. يبقى ركنان، الركن الأول نفي في قوله لا إله، والركن الثاني إثبات في قوله إلا الله. الركن الأول لا إله، النفي المطلق لوجود الآلهة التي تستحق العبادة. تنبه، إلا الله إثبات، وهو إثبات أن المعبود بحق هو الله تبارك وتعالى، فهي تنفي أن يكون في الوجود معبود بحق غيره سبحانه وتعالى. فمن أتى بجانب النفي لا إله دون جانب الإثبات لا يكون مؤمن، ومن أتى بجانب الإثبات دون جانب النفي كذلك. هما ركنان، لابد من نفي ولابد من إثبات. أنت تقول لا إله إلا الله وتتخذ مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى، فتسبح للقبور وتستغيث بالقبور ونحو ذلك، هل حققت هذه الكلمة بالنفي والإثبات؟ لا، هناك خلل في هذه الكلمة. نقول، يقول شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تبارك، لماذا قبل أن نقول كلامه لماذا لم نقول لا إله، ها لا إله خلاص لا نقول إلا الله؟ يقول شارح الطحاوية، يقول وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، لا بد من نفي وإثبات، لا إله بحق إلا هو تبارك وتعالى، إثبات وحصر. قال فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، إلا الله فقط إثبات بس. طب هل هذا الإثبات قد يتطرق إليه احتمال وجود آلهة أخرى؟ قد يتطرق، ولهذا الله عز وجل في الكتاب يقول وإلهكم إله واحد، صح فقط، ثم ذلك يقول لا إله إلا هو ها الرحمن الرحيم. طب ما إلهكم إله واحد تكفي ولا لا؟ تكفي، قد أثبت، ولكن أن هذا الإثبات قد يتطرق إليه بعض الاحتمال، فيقول لا إله إلا هو، خلاص في أي احتمال بعد ذلك؟ لا يوجد أي احتمال بعد ذلك. فهذا أسلوب قرآني. كلمة التوحيد لها شروط، لها شروط لا ينتفع الإنسان بها، أقصد هذه الكلمة، إلا بتوافر هذه الشروط السبعة. فمن أراد أن يأتي يوم القيامة من أهل التوحيد، أهل الإسلام، حتى إن ارتكب الكبائر العظام فإنه يكون من أهل التوحيد مع تطبيق هذه الشروط ولوازمها، فإنه يكون يوم القيامة من الموحدين حتى لو كان عنده من الكبائر. وشاء الله أن يعذب فإنه يعذب، ثم ما له إلى الجنة. أما من لم يعمل شر قط في حياته ولم يأتي بهذه الشروط فإنه عياذا بالله مع المنافقين والكفار ونحو ذلك. قبل الدخول في بيان شروط هذه الكلمة، لابد أن نذكر قاعدة مهمة، وهي أنه لابد لمن أراد الدخول في الإسلام أن يتلفظ بهذه الكلمة. طيب، واحد جاء بهذه الشروط السبع ولكن لم يقل بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول له لا، بالنسبة إلي هذه ليست مقبولة، لأن الإنسان يدخل في الإسلام بماذا؟ بالكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أصبح معصوم الدم والمال والنفس، معصوم المال والدم والعرض ونحو ذلك. ومن لم يقولها لم يكن بمعصوم حتى إن اعتقدها، هذا في ظاهر الأمر بالنسبة إلي. في خبر في صحيح الإمام مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه يقول: لما حضرت أبا طالب الوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغير وأبو طالب في أنفاسه الأخيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني في آخر حياتك تقول لا إله إلا الله، هذه تكون كلمة آتي إلى الله فأقول قد قالها ونحو ذلك، اعتذار يعني بين يدي. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد يقول: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو هابا. ثم كان في آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. طبعا هو الصواب قال إيه؟ أنا، صح، لكن الرواة لا يتلفظون بكلمات الكفر، مفيش حد يقول أنا عياذا بالله ويقول هو كافر، لا، وإنما لا يتلفظون بهذه الكلمة. فقال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب أصحاب الجحيم. لماذا أبى أن يقول هذه الكلمة؟ فمن لم يقل هذه الكلمة فهو كأبي طالب، من أصحاب، عياذا بالله، من أصحاب الجحيم، لأنه لم يتلفظ بها. وأنزل الله تبارك وتعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن من لم يتلفظ بهذه الكلمة ولم يقولها جهرا لا يعامل معاملة أهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه الأشياء، يقول: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تبارك وتعالى. يقول النووي فيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. شروط سبعة لهذه الكلمة نحفظها عن ظهر قلب ونطبقها عن ظهر قلب، لأن بعضنا وجلنا بفضل الله يعتقد هذه الشروط السبعة، يعمل بها بفضل الله، لكن هي غير مرتبة في الذهن. نحن نريد أن نرتبها في الذهن ونعلمها. أولا العلم، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم بالتوحيد هذا شرط لصحته. فاعلم أن لا إله إلا الله، مش قل لا إله إلا الله، لا، قل دي مرحلة ابتدائية، لكن فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن لابد أن تحفظ ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله يعبد في هذا الكون بحق إلا هو تبارك وتعالى، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأنه هو المتبع الحق، لا تتبع غيره في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا. ولهذا قلنا أن شرطي العبادة أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أحد من أصحابه إلى بلد يأمرهم بماذا؟ أولا يأمرهم بالتوحيد. تذكرون في أول محاضرة ذكرنا وشرحنا حديث معاذ حال إرسال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن، فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه الأولى. فإنهم أطاعوا ذكر له الصلاة والزكاة ونحو ذلك. إذن أول أمر يلتمسه الإنسان هو ماذا؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله، العلم بهذه الكلمة. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم، وأوله وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين منكم نسبا. إذن الأصل في الولاء والبراء إلى من؟ إلى أهل هذه الكلمة، حب أهل هذه الكلمة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام أهل العلم أن هذا الجهل صرف وهو حجة عليه بلا ريب. قال الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، تنبه، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك، صح؟ وإنا لفي شك، ها، وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. إذن شرط ثان في كلمة التوحيد وهو اليقين، اليقين المنافي للشك. يقول: والله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن أنا والله مش متيقن هل هذا الكلام صحيح، هل الرسول عياذا بالله رسول حقا أم ماذا، هل فعلا لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله، عنده شك. هذا الشك عياذا بالله ناقض لهذه الكلمة، فلا بد من يقين، وهذا اليقين منافي لماذا؟ منافي للشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في أمرهم، وإنما هم على يقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله عز وجل الجنة. إذن إن كان الإنسان يتيقن بقلبه وعازم بالقلب على هذه الدعوة فإن هذا يقين لا يزال قط، وهو شرط من شروط كلمة التوحيد. فاحفظ الآن: علم بمعناه، ثم يقين، ثم الثالث القبول المنافي للرد. فمن علم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأيقن بمدلولها ولكن يردها إما كبرا أو حسدا أو غير ذلك، فهذا قد شابه علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى، كما في الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فإذا سألوه قالوا: نشهد إنك لرسول، أنت فعلا الرسول صادق. ثم بعد ذلك يذهبون إلى الأديرة وإلى الكنائس، إذا علموا أنه رسول ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ كبرا وحسدا واستكبارا. كانت اليهود تنتظر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون العرب إنه زمن نبي، هذا الزمن زمن نبي يخرج، فوالذي لا إله غيره إن خرج نتبعه ونقتله. يعني إذا خرج هذا النبي، اليهود هكذا كانوا يقولوا لقريش وأهل المدينة، إذا خرج هنتبعه ونقتلكم كلكم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان من العرب، ماذا استكبر؟ استكبر اليهود، قالوا لا، المفروض يخرج من منا، من معشر يهود، لا يخرج من العرب الوثنيين الذين لا يعبدون الله تبارك وتعالى. فلما خرج النبي من العرب وأيقنوا أنه نبي لم يتبعوا. لماذا؟ كبرا وحسدا، أبوا أن يعني يقبلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعوان. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا. هل يتيقنون أن ما عليه النبي حق؟ نعم يتيقنون بهذا، ثم لا نقبل. لماذا؟ كبرا وحسدا، لا نريد أن نتبع هذا النبي الأمي، وإنما نتبع من شرع الآباء والأجداد، ولا نترك ما كان عليه أبونا، كما هو الحال في دعوات كثير من الناس في أعصارنا. تقول له مثلا لا تذهب إلى القبور فتسجد لقبر، أو تذبح عند القبر الفلاني، أو نحو ذلك من هذه المخالفات الكبيرة. تقول طيب ما يقول أبويا كان بيذهب، وطول عمر أبويا بيذهب، وطول عمر جدي بيذهب، وطول عمرنا نفعل. هذه دعوات مثلها مثل دعوات الجاهلية، هذه دعوات كدعوات الجاهلية، وإنما نترك ما كان عليه الآباء والأجداد، ولنفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونترك ما كان عليه الآباء والأجداد. نحن في كلام أهل العلم ماذا نفعل؟ نعرض كلام أهل العلم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة نعمل به، وما خالف الكتاب والسنة نتركه. صحيح؟ فكيف لا نفعل هذا بالآباء والأجداد؟ لا، نأتي بكلام الآباء والأجداد وأفعال الآباء والأجداد، ثم نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدناها وافقت الكتاب والسنة فنعم على الرأس، وأما إن خالفت الكتاب والسنة فلا. كم من صحابي دخل الإسلام وكان نزل في أبوه قرآن، زي خالد بن الوليد، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم خالد بن الوليد يقرأ هذه الكلمة لا يطيق، أبوه في النار عياذا بالله، يتلى فيه قرآن ليوم القيامة، ومع هذا لا يجد في قلبه حرج، ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتلو هذه الآيات في من؟ في أبيه. يتلو هذه الكلام في من؟ في أبيه. هند بنت عتبة تعلم أن أبوها أصبح في النار وتؤمن بهذا لأنه مات كافرا، ومع ذلك تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أي شيء كان عليه الأب أو الجد أو العرف، عرف الناس، أي شيء تعرضه على ماذا؟ على الكتاب والسنة. والله ما وافق الكتاب والسنة فمعكم، وما خالف الكتاب والسنة فالأولى بالاتباع من؟ لا شك أن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم القبول المنافي للرد. يبقى علم ثم يقين ثم قبول، هذه ثلاثة تحفظ. ثم الانقياد، الانقياد والتسليم، الانقياد والتسليم لها ظاهرا وباطنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تنبه، يبقى لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه الأولى. قال ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا، هذه الثانية. ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت، الثالثة، ويسلموا تسليم، هذه مراتب ثلاث. يبقى الآن فلا يكفي تحقيق الإيمان إلا أن تتحاكم إلى الشرع، إلى شريعته، لابد من الرضا، الرضا التام بشرع الله تبارك وتعالى، هذه الأولى، هذه من أصول الإيمان. ثم لا يكفي ذلك، بل لابد من التسليم ظاهرا وباطنا الذي يتنافى معه أدنى اعتراض، ويسلم تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، لا، ده فيش إيمان، أنت لا تريد أن تتحكم إلى الشريعة أصلا، لا تريد شرع الله، تكرهه، تبغضه، لماذا؟ لا يصلح لهذا الأعصاب، هذا من يعني من الخلل الكبير في إيمان الإنسان. ثانيا، لا، أنا أطبق الشريعة وأرضى شرع الله تبارك وتعالى. طيب، قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، طيب أنا تحكمت إلى الشريعة. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ابني سرق خلاص يقطع يده، ترضى ولا في قلبك حرج؟ ها عياذا بالله فلان زنى من أقاربي يرجم، ها هل في نفسك حرج؟ إن رضيت فهذه درجة كبيرة. قال مما قضيت ويسلم تسليما، هذا تسليم، هذه درجة أعلى من الأولى. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسير الآية: فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه. ودلائل القرآن على هذا الأصل كثير، إياك تظن أن هذا في الحدود وفقط. فإن اختلفنا في مسألة دينية وقامت عليك الحجة من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبيت أن تقبلها فهذا خلاف لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلل في إيمانك، خلل كبير. أن نأتي لك بالنصوص من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما تفعله حرام وأنت تأبى وتتكبر عن قبول الحق. تنبه، رجل يعتقد أن الخمر حرام، يعلم أن الخمر حرام ويشربها وهو يعلم أنها حرام، ورجل قال الخمر حلال، ها؟ يقول العلماء من أحل شيء حرمه الله كان أمر متواتر، يعني يقول مثلا ما فيش صلوات خمسة، لكن الرجل الثاني يقول أنا أعلم أن هناك صلوات خمسة مفروضة لكن أنا أقصر فيها. أما الذي أنكر الصلوات الخمسة فهذا عياذا بالله يخرج من ملة الإسلام، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. وأما من قصر في الصلاة فعلى الخلاف المشهور، كذلك الصيام، كذلك الزكاة. فمن أنكر الشرع شيء ومن أقر به ووقع في خلافه هذا شيء آخر. ولهذا قلنا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بشروطها يجيء يوم القيامة من أهل التوحيد، تدخل الجنة لا محال. لكن إن كان عندك ذنوب فأنت في مشيئة الله، إن شاء الله غفر لك فأنت في الجنة، وإن شاء عياذا بالله عذبك حينها تعذب في النار ثم مالك إلى جنة الله تبارك وتعالى. طيب، ما الفرق بين الانقياد والقبول؟ بعض الناس يقع عنده تلبيس وعدم إدراك الفرق بين الانقياد وبين القبول. الانقياد هذا خاص بالأفعال، انقضت فصليت، صح؟ والقبول هذا خاص بالأقوال، لو اشترط فيه أن يكون فعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وأخبر عن شيء غيبي فلا بد من قبوله في خاصتك. طيب، ويلزم الجميع الاتباع. الشرط الخامس الصدق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هناك ناس لا تصدق هذه الكلمة، تكذبها عياذا بالله، ده ناقض من نواقض الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. شايف احنا قاعدين ناتي الان بالنصوص، من قال لا اله الا من علم لا اله الا الله دخل الجنه، صح؟ وهنا يقول صادقا وفي روايه مخلصا. لا تاخذ من نص واحد كل الدين، لا، ولهذا لا بد من التاليف بين النصوص. احنا اتينا بالشروط السبعه دي منين؟ من النصوص. هل جاءت في نص واحد؟ هل قال النبي شروط لا إله إلا الله سبعة وهي كذا وكذا وكذا؟ لا، بل قال في حديث من قال لا إله إلا الله خالصا، لابد من إخلاص النية فيه، وهنا صادقا، إذا اشترطنا الصدق، وهناك قبول، إذا اشترطنا القبول، انقياد، وهكذا تأتي من مجمل النصوص. نجمع في المسألة الواحدة النصوص كلها حتى تأتلف ونتخذ هذا الأمر دين. أما نفعل مثل المبتدعة فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص. إذا علمت أنه لا إله إلا الله فأنت في الجنة، سواء صدقت أو كذبت، قبلت أو لم تقبل، انقدت أو لم تنقد، فأنت في الجنة. نقول هذا كلام، هذا كلام غير صحيح وفهم صقيل، بل لابد من تجميع النصوص في المسألة الواحدة حتى تصير دينا للإنسان. الشرط السادس الإخلاص المنافي للشرك، النية الصالحة النقية من شوائب الشرك والرياء والعجب. إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن امرأة أسلمت فيريد هو كمان أن يسلم ليتزوجها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أسلم لدنيا عشان فلوس، أو امرأة يتزوجها أسلم عشان يتزوج امرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه ليست بهجرة لله وإنما هي هجرة لما هاجر من أجله ولما أسلم من أجله. الشرط السادس الإخلاص المنافي للشرك كما ذكرنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. شرط سابع المحبة المنافية للكراهية، محبة هذه الكلمة ومحبة من جاء بها ومن والاها ومحبة أهلها. هل الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكره المسلمين ويحب النصارى واليهود مثلا؟ هل تتصور هذا؟ هذا غير متصور إن كان موجود، وهذا من نواقض كلمة التوحيد. أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا مسلم ولكن أنا أكره المسلمين لأنهم مثلا عياذا بالله فيهم رجعية ونحو ذلك، وأحب من أحب الغرب أحب النصارى واليهود والملاحدة ونحو ذلك، هذا ناقض من نواقض التوحيد. لابد من حب أهلها، ناخذ من مواقف هذه الكلمة، لا بد من حب أهلها وحب من جاء بها وحب هذه الكلمة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ند مثله عياذا بالله مثل الله عند صاحبنا هذا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يقول ابن تيمية لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده، فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته. بتحب شيء لغيره لا لذاته بطبيعة الحال. أما الله يقول والرب تبارك هو الذي يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني إلهيته، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وآيات كثيرة تدل على هذا المعنى الذي تكلمنا عليه. يقول ابن القيم كلام النفيس يقول دل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله وطاعة أمره. أي إنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على ماذا؟ على حبه لله وللرسول. إنسان ينظر كيف كان يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ويفعل مثله، كيف كانت هيئته ويفعل مثله، كيف كانت صلاته، كيف كان صيامه، كيف كانت سنته، تصرفه مع أهله، تصرفه مع أعدائه. إذا التمست هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء فأنت المحب حقا، هذا هو المحب. أما أن تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الله ورسوله، ثم تفعل نقيض ما أمر الله ورسوله، لا شك أن هذا خلل في ماذا؟ في هذا الشرط، خلل كبير في هذا الشرط. قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. لا يؤمن، ما أصبحش مؤمن إلا من أكون أحب الناس إليه. هل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليك؟ شوف من أهله الأبناء والزوجة والأم والأب ونحو زوال الأخ وغيره، وماله أموال كلها ممكن تبذلها نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف والناس أجمعين، أي أحد لا يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على أي أحد، وإنما حبه مطلق، حبه مطلق. فهذه الشروط السبعة المشهورة. شيخ الإسلام محمد بن عبد نبه على شيء، نبه على أن من شروط هذه الكلمة ولوازم هذه الكلمة أيضا الكفر بالطاغوت. الكفر بماذا؟ بالطاغوت. من شروط صحة التوحيد الكفر بالطاغوت، إذ لا إيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت ظاهرا وباطنا. الله عز وجل يقول ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت كل من عبد من دون الله فهو طاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ها واجتنبوا الطاغوت. يبقى لابد إذا عبدت الله فلابد من اجتناب ماذا؟ من اجتناب الطاغوت. أما من يعبد الله ولا يجتنب الطاغوت، يعبد معه قبر، يعبد معه فلان، سيدي فلان وسيدي فلان، لا شك أن هذا خلل، هذا لم يكفر بالطاغوت. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله يقول فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أوليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله. تعبد الله ومعه نبي لا يصلح. شوف معه نبي، معه ملك، مش هقول لك بشر مثلك، لا، معه نبي أو ملك مقرب كمان، كما ضرب المثال في كلام اللي قرأناه جبرائيل. يقول لأن الإله هو المدعو كما يفعل المشركون عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم، ومن ذبح لله ألف ضحية. شوف أتيت بألف ناقة، ألف بقرة، ذبحتها لمن؟ لله فقط. شوف قال ومن ذبح لله ألف ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذبحت ألف ذبيحة لله خالصة لوجهه وذبيحة للحسين للبدر، هذا خلل، اتخذت مع الله آلهة أخرى، كل هذا لله وحده لا يصرف إلا له تبارك وتعالى. أيضا لابد حتى تنتفع بها الموت عليها. طبقت الشروط عياذا بالله ثم مات على غير هذه الكلمة، قال هو يهودي أو نصراني أو نحو ذلك، هل انتفعت بهذه الأمور؟ لا لن تنتفع، لابد أن تموت عليها. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب. شايف؟ تعمل بعمل أهل الجنة، الناس الآمنة اللي خلاص وكأنه وضع كلتا القدمين في الجنة. لا، إن الإنسان لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، متر يدخش الجنة فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل عياذا بالله النار فيدخلها، يظل بطيلة حياته بقاله 50-55 سنة بيعمل بعمل أهل الجنة، يصلي ويصوم ويتعب ثم قبل موته عياذا بالله يرتد. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار طول عمره في فجور، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، لو مات الآن يدخل النار فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، يطوب قبل موته بيومين وهو على فراش الموت ونحو ذلك فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الإنسان لا يأمن، من أمن خاب وخسر، بل تسأل السلامة والتوفيق والسداد من الله وأن يميتنا الله تبارك وتعالى على هذه الكلمة. يقول النووي فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. إنسان عمل فجور الدنيا ولكنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أعبد غير الله، لا أذهب إلى قبر ولا إلى فلان وفلان وأزهد غيري، بل أعبد الله وحده، ولكن عنده كبائر وذنوب ومعاصي، هذا مآله إلى الجنة حتى إن أراد الله أن يعذبه، هذا في مشيئة الله. لكن رجل آخر عياذا بالله نصراني أو يهودي ولا يزني ولا يشرب الخمر ويكفل اليتامى ويطعم الفقراء ويبني حتى المساجد، يحجج الايه الحجاج، مش النصارى دلوقتي بيودوا الناس الحج يحجوا؟ ها، حتى لو وده وفعل ما فعل من الخيرات، هذا ماله الى ايه؟ هذا لم يقل يوما رب اغفر لي، هذا لم يقل يوما رب اغفر لي. إذن شرط في قبول العبادات ودخول الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قالها بشروطها فهو من أهلها، ومن قالها وتلفظ بها ولم يعتقدها فهو من أهل الإسلام ظاهرا لا باطنا. هنعمله معاملة إيه؟ معاملة أهل الإسلام. واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، طيب لا، إحنا نعلم أن هذا رجل منافق، لا شأن لك بهذا، قالها وانقاد لها يصلي معنا، منافق هذا لنفسي بينه وبين ربي، أما نحن فليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر كما هو فعل الصحابة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده عبيد كثير، فكان العبد يأتي أمامه ويصلي ويخشع ويبكي أمام من؟ عبد الله بن عمر، فيقول تعالى، ويقول أنت خلاص حر لوجه الله تبارك وتعالى. فلما نظر ابن عبد الله بن عمر لهذا قال والله أنا الصواب أن أحجر على من؟ أحجر على أبي، ده بيضيع أموالنا. فلما سمع عبد الله بن عمر بهذا فأتى بابنه، ماذا قلت؟ قال يا أبتي إن العبد يأتي يتكلف أمامك، يفضل أمامك يصلي ويبكي ويفعل هذا حتى تعتقه يخدع. فقال عبد الله بن عمر كلمته الشهيرة، قال من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله خدعنا له. هو المسلم كيس فطن صح، الحديث ضعيف يعني بس صحيح المعنى، لكن أنت لا تخدع من الناس. لكن واحد قال والله أنا مسلم، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصلي معكم ونحو زهدود، خلاص هذا الرجل أصبح إيه؟ أصبح مسلم، ليس لك من الأمر إلا هذا. أما أنك تدخل في بطائن الأمور فلا. رجل يأتي إليك مثلا فيه شيء من الفقر ونحو زهدود، فيقول والله أنا فقير وعندي كذا وكذا وكذا وكذا، إن استطعت أن تتثبت من أمره تثبت وأعطيه ما شاء الله أن تعطيه، لكن لا تجعل نفسك عرضة لمن؟ للمفاليس، لا تكون عرضة للمفاليس يخدعك الناس، يقول هذا مريض وعندي 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 ويأخذ أموالك. لا، لأن الإنسان لا يأتي أمواله السفهاء، ولكن من خدعنا في الله ماذا علينا؟ خدعنا له، يعطى لا إشكال، ولك الأجر عند الله تبارك. كذلك من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا أصبح مسلم. هذه الشروط بينه وبين ربه إلا من قياد، لابد أن ينقاد لهذه الكلمة، يصلي كما يصلي المسلمين، يصوم كما يصوم، يحج ونحو ذلك من هذه الأمور الظاهرة. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.